تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى فتح العراق التي كانت خاضعة للحكم الفارسي، بل كانت عاصمة الفرس في العراق في كتسفون التي كان العرب يسمونها المدائن. ورأينا كيف انتصر خالد بن الوليد في 3 معارك رئيسية: معركة كاظمة في الكويت، ومعركة النهر قرب البصرة، ثم معركة الولجة قرب نهر الفرات، كل هذا في جنوب العراق. وكل هذه المعارك تمت في أقل من شهر تقريبا، شهر ونص كانت كل هذه المعارك. معركة الولجة كانت في الأسبوع 3 من شهر صفر عام 12 هجرية، بينما خالد كان وصوله إلى العراق في بداية هذا العام. ورأينا كيف استطاع خالد أن يعمل عملية التفاف واسعة على الكفار، ورأينا كيف أن هذه المناورة وهذه الخدعة التي كانت من بنات أفكار خالد، ولم يدرسها في كلية عسكرية ويتعلمها من القادة العسكريين في التاريخ، نعم كانت هناك شيء من المناورات في التاريخ في أماكن أخرى في العالم، لكن خالد لم يدرس هذا، هذا كله بإبداع وعبقرية عجيبة جدا، هبة من الله سبحانه وتعالى عبقرية خالد، ورحمة من الله عز وجل للمسلمين. خالد سيف سله الله تعالى على الكفار. هكذا انتهت معركة الولجة التي كانت نصرا عظيما للمسلمين، أبيد الجيش الفارسي، وكانت هزة عظيمة للفرس. ودخلنا الآن في المواجهة الرابعة التي لها اسم عجيب جدا في التاريخ: نهر الدم. بعد انتهاء المعركة الثالثة الكبيرة التي جرت مع الفرس، أصبح خالد بن الوليد رضي الله عنه قريبا من هدف النهائي. الهدف النهائي الذي حدد لخالد هو ليس اكتساح الإمبراطورية الفارسية، وإنما الوصول إلى الحيرة. المناطق العربية التي كانت خاضعة للفرس تقع غرب الفرات، هو لا يريد الآن المناطق التي شرق الفرات وشرق دجلة، هو الآن فقط غرب الفرات، هذا هو الهدف الذي حدد له من قبل الخليفة، فهو يسير الآن في هذا الاتجاه، فالآن هو قريب من هذا الهدف العظيم، الحيرة. الحيرة عاصمة العرب الموالين للفرس، ومن أهم المدن في العراق بعد العاصمة كتسفون أو المدائن. لكن ما زال الطريق أمامه طويل، وهو ما عنده فكرة عن هذه الرحلة، وليس من المتوقع أن الفرس سيتركون له الطريق مفتوحا، خاصة أنها إمبراطورية عظيمة تستطيع أن تحشد الجيوش تلو الجيوش. وقد حدثتكم كيف أنه بينما معركة الولجة قد بدأت، كان الجيش الرابع الفارسي بقيادة بهمن بن جادوية قد تحرك من العاصمة لينضم إلى جيش الفرس، لكنه ما استطاع أن يدرك جيش الفرس قبل أن ينهيه خالد. خالد بن الوليد كان يريد القضاء على أكبر عدد من القوات الفارسية قبل أن تتجمع مرة أخرى، واستطاع فعلا أن يقضي على التجمع الثالث للكفار، يعني كانت إبادة في معركة الولجة. نعم فر 4000 من جنود الأعداء، لكن أعداد الكفار ضخمة جدا، وكان معظم الذين استطاعوا أن يفروا كانوا من العرب من قبيلة بني بكر، هؤلاء الذين لم يعتنقوا الإسلام، اعتنقوا النصرانية، بعضهم ظل على الشرك وبعضهم دخل المجوسية. وهذه القبيلة قبيلة بني بكر هي قبيلة المثنى بن حارثة الشيباني، معظمهم كان يعيش في العراق رعايا للحكم الفارسي، وهؤلاء أكثرهم انضم للأندر زغر قائد الجيش في الولجة وحاربوا معه، لكن ذاقوا الهزيمة معه في الولجة. هؤلاء هم الذين استطاعوا أن يفروا، لأن خالد كان أغلق عليهم الطريق الخلفي نحو الفرات، بقى طريق واحد ممكن يفروا منه الناس وهو نحو الصحراء. الذين فروا من الفرس نحو الصحراء مثل الأندر زغر ماتوا عطشا، أما العرب الذين فروا اتجاه الصحراء يعرفون الصحراء فنجوا. عبر هؤلاء العرب الذين نجوا من معركة الولجة وهربوا من الميدان، عبروا نهر الخسيف القريب من أرض المعركة، وساروا بين نهر الخسيف ونهر الفرات، بين النهرين فقط 3 أميال، لأنه هو يعتبر فرع، نهر الخسيف نهر صغير فرع من فروع الفرات. وهرب هؤلاء العرب بين هذين النهرين، النهر العظيم الفرات والنهر الصغير الخسيف، وانتهى بهم المطاف إلى منطقة أليس، وهي منطقة تبعد حوالي 10 أميال عن الولجة، وتجمعوا هناك وبدأوا يشعروا بالأمان، لأنه يقع ليس على الضفة الغربية من الفرات التي كانت طريق خالد، وإنما على الضفة اليمنى من الفرات. بدأ هذا التجمع العربي يزداد، كل من فر وكل من استمع إليهم بدأوا يتجمعون هناك، بينما هذه التجمعات العربية الموالية للفرس تحدث والجيش الفارسي بقيادة بهمن يتحرك. خالد بن الوليد قرر أن يبقى في منطقة الولج التي سيطر عليها ليرتاح جنوده ويعيد إصلاح أسلحتهم وترتيب قواتهم ويضمد جراحهم، فقرر أن يبقى هناك. وفي هذه الفترة أيضا وزع عليهم الغنائم حتى أيضا يرفع الروح المعنوية، وبدأت الاستعدادات للمسير القادم. الآن خطرين، قوات العربية التي فرت استطاعت أن تنجو وتتجمع في أوليس، وجيش بهمن جيش الرابع وهو أكبر هذه الجيوش وأعظمها الآن قريب جدا من خالد. فخالد الآن يتوقع معركة دموية رابعة لا بد أن يخوضها قبل وصوله إلى الحيرة. هذا كلها معارك في طريقه إلى الحيرة. الآن الحملة العسكرية انتقل الآن إلى الفرات. استدعى هذا أن خالد بدأ يطلب القوات التي تركها في الجنوب، لأن الآن ستحدث مواجهة رئيسية. القوات التي سيطرت على منطقة الجنوب وتركها تحمي منطقة الجنوب طلب معظمها، ترك قوات قليلة جدا جدا، لأن الآن الخطر ما زال داهم. أكبر جيوش الفرس قادم وجيش العرب المعادين في أوليس. خالد الآن اعتبر عنده مشكلة عسكرية. لماذا؟ جيش الفرس ثقيل فالمناورة حوله سهلة، الجيوش العربية والقوات العربية خفيفة مثله، فهو الآن سيواجه جيشين، جيش ثقيل وجيش خفيف، وإذا دخل في معركة مع أحدهما قد يأتي الآخر ويهاجمه. فكان خالد حريص جدا على الترتيب لهذه المعركة، فتأكد من أنه ما يدخل المعركة حتى يرتاح الجيش ويستعيد نشاطهم بعد التجربة الكبرى التي جرت لهم مع الأندرزغر في الولجة. ثم جاءت الأخبار إلى خالد بعد 10 أيام من الولجة بوصول قوات عربية أخرى انضمت إلى القوات العربية التي في أوليس، فازداد الخطر العربي المعادي بالإضافة إلى الخطر الفارسي، وكل النذر الآن تشير إلى معركة هامة جدا. جاءت الآن مفارز المسلمين من مناطق الجنوب وانضمت إلى خالد، وانطلق من الولجة ومعه جيش 18,000 مقاتل، لأنه لا يوجد طريق يؤدي إلى أوليس ويريد أن يبدأ بأوليس بسبب النهرين. ما كان أمام خالد اختيار سوى أن يعبر نهر الخسيف، طبعا اختار هذا النهر لأنه الأقرب إليه والأصغر. في هذه الأثناء بينما خالد يرتب لعبور نهر الخسيف لمواجهة القوات العربية في أوليس، الإمبراطورية الفارسية اهتزت من أساسها، ليس بسبب هزيمة جيش الأندرزغر، بسبب إبادة جيش الأندرزغر، تدميره بالكامل. كاظمة هزم الفرس لكن بقيت قواتهم وانضمت إلى النهر، في النهر هزم الفرس لكن بقيت قواتهم وانضمت إلى الولجة، في الولجة أبيدت قوات الفرس. تخيلوا دولة يواد لها جيش بأكمله، وظهر أمام الفرس أن هذا الجيش المسلم بقيادة خالد هو لا تقهر. والآن البلاط الفارسي كما يقولون أصابته الصفعات، 3 ضربات متتالية. هؤلاء العرب الذين لا قيمة لهم وكان الفرس يحتقرونهم، هؤلاء يدوخون الإمبراطورية الفارسية ويهزمونها 3 مرات في أقل من شهر وبقوات صغيرة أقل منها حجما. فبدأ الفرس يعيدون النظر في تصورهم عن العرب، وعرفوا أنهم الآن في شيء جديد حدث لهؤلاء العرب لا يعرفون حقيقته حتى الآن، لا يعرفون ما الذي حدث حتى الآن. هذا الإسلام العظيم الذي نقل العرب من أمة بدوية غير منظمة صعبة الميراث إلى أمة ذات حضارة وعلم وفكر ونهضة وثقافة وجهاد، أمة فتح منظم وبطولة وجهاد، يطلبون الموت كما يطلب الناس الحياة. وأصبح اسم خالد يثير الرعب في نفوس الفرس للعبقرية التي ظهرت على يده. لكن إمبراطورية عظيمة عمرها 13 قرن لا تنتهي بخسارة 3 معارك، وقد هزموا من قبل في معارك كثيرة ورجعوا من جديد، والفرس أمة من الفاتحين، فتحوا الدنيا وسيطروا على معظم الأرض، وعندما يخسروا وقد خسروا معارك السابق كانوا ينهضوا من جديد فبدأوا يتذكرون معاركهم السابقة التي خسروها وكيف نهضوا بعدها، فبدأوا يبثون في جنودهم هذه المعنويات ليقضوا على حالة اليأس والفزع التي أصابتهم. لكن بقيت قضية الروح المعنوية هذه مؤثرة جدا ضد الفرس. الآن قادة الفرس كلهم يغلون والإمبراطور الفارسي يغلي، ماذا فعل هؤلاء العرب؟ فالكل الآن متحمس إلى سحق هذا الجيش الفاتح وطرد إلى الصحراء التي جاء منها. وقف الفرس على أقدامهم ونفضوا الغبار عن هزيمتهم واستعدوا للجولة القادمة، ووصلتهم رسل العرب النصارى من بني بكر أنهم مستعدين للقتال ضد العرب وطلبوا مساعدة الفرس معهم، والآن الكل متحمس إلى مواجهة المسلمين. في أليس تجمع العرب الذين فروا من الولجة، وتجمع العرب النصارى من بني بكر الذين لم يشاركوا في المعركة، وبدأ الفرس أيضا يستعدوا للانضمام إلى هذه القوات العربية التي ستقاتل خالد في أليس. فبدأت الآن ملامح معركة أليس تظهر. الإمبراطور وجه أوامر إلى بهمن قائد الجيش الرابع الذي لما وصلته أخبار معركة الولجة صدم. بهمن جيش كامل يسحق، متى حدث هذا في التاريخ؟ وجيش أربع أضعاف جيش صغير، الجيش الصغير يفعل به هذه الأفاعيل؟ فقرر بهمن، هذا الذي منع بهمن من الهجوم على خالد، قرر أن يقف في مكانه ينتظر الأوامر من الإمبراطور الفارسي. فخيم في شمال الفرات ينتظر أوامر وتعليمات الإمبراطور. جاءت تعليمات الإمبراطور وأوامره إلى بهمن: لا تتوجه إلى الولجة، توجه إلى أليس واجمع العرب الذين هناك إلى قيادتك، وأنت القائد العام للقوات الفارسية والقوات العربية التي فرت من الولجة والقوات العربية التي جاءت من الصحراء. الكل يتجمع ليقف أمام خالد لمنعه من التقدم نحو الحيرة. بهمن بدأ يفكر: هذا خالد داهي الذي فعل هذه الأفاعيل ليس بشخص عادي. فخاف بهمن أن يذهب بنفسه إلى أليس، فأرسل الجيش بإمرة نائبه جابان، وأصدر بهمن أوامر لجابان، قال: اجمع الجيش وتوجه وأنا سألحق بك. طبعا بهمن ما هو ناوي أن يذهب إلى كسوان، بل رجع إلى العاصمة. لماذا رجع إلى العاصمة؟ هل يريد أن يكون مع الإمبراطور؟ هل وصلته أخبار من الإمبراطور؟ أم خوفا؟ لا ندري. طبعا هذا بهمن داهية، الذي يقرأ تاريخ سقوط الدولة الفارسية سيجد بهمن هذا الاسم يتكرر في التاريخ. بهمن كان أيضا عنده جواسيس على الإمبراطور، فيبدو أنه وصلته الأخبار التي ما كانت انتشرت في هذا الوقت أن الإمبراطور أردشير مريض جدا، فقرر أن يكون معه خشية أن تتمزق الدولة الفارسية بينما العرب يهاجمونها. فالآن بهمن لا يقود المعركة، وإنما الذي يقود المعركة ضد خالد جابان. فتحرك جابان مع جيش بهمن إلى أليس، فوجد آلاف العرب النصارى من بني بكر وغيرهم قد تجمعوا، جاءوا حتى من الحيرة وغيرها، وأدرك الجميع أن خالد يريد الحيرة، وأيقنوا جميعا أن نجاح خالد معناه مزيد من إراقة الدماء والسبي، وأن خالد سيقضي على أي جيش يواجهه. ما في مجال للانسحاب، لابد من المواجهة الكاملة حتى الموت إذا لزم الأمر. وصل جابان إلى أليس وجمع جميع القوات تحت أمرته، على رأس قوة العرب النصارى زعيم عربي يدعى عبد الأسود. هذا عبد الأسود مات له ولدين في الولجة، من أولاده قتلوا في الولجة، فكان عنده الثأر والتحرك على الانتقام. عسكر الفرس والعرب جنبا إلى جنب، وجعلوا الفرات على يسارهم والخسيف على يمينهم، ونقطة التقاء الخسيف مع الفرات خلفهم، فإذا هم الآن يعتبرون محميين. وكان أيضا هناك نهر صغير في هذه المنطقة كذلك، يمكن ما كان نهر، بعض الناس من النهر، ويمكن كان قناة ماء صغيرة لأنه مياهها كانت محجوزة عن نقطة التقاء مع الفرات. فلما بدأت المعركة هذه القناة كانت جافة، ما كان فيها ماء أو شبه جافة، ماء بسيط جدا، ويبدو أن كان عليها سد مغلق. المعركة حدثت عند هذا النهر، ولذلك تسمى معركة نهر الدم، هذا اسمها الشهير في التاريخ، وتسمى كذلك معركة أليس. وتسمى كذلك معركة خسيف لنهر خسيف، لكننا سنشير إليها بمعركة نهر الدم.